كلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول أنواع التوحيد والنوع الذي أقر به المشركون، ومع ذلك حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل أموالهم ودماءهم وأعراضهم، لأنهم بتوحيدهم هذا ما دخلوا في الإسلام ولا الإيمان. ثم انتقل الإمام إلى أقسام التوحيد عند الصوفية وبين من انحرافهم وخروجهم عن طريق الله المستقيم. يقول: ثم بين شيخ الإسلام أن من هؤلاء الصوفية من يضم إلى هذا التوحيد إثبات الصفات، اللي هو توحيد خاصة الخاصة، ومنهم من ينفيها فيصبح حاله شرا من حال كثير من المشركين ممن اعتقد الربوبية وأقر بالأسماء والصفات في الجملة. موازنة بين آراء بعض الفرق والرجال. قبل البدء في هذه الموازنة لا بد من تقديم بعض المصطلحات، أو التعريفات الذي جاء ذكرها في الرسالة أرجو أن تحفظ، وإن شاء الله نحن بإذن الله ومن الله العون والسداد بدأت من فترة طويلة في صياغة الرسالة التدمرية على هيئة سؤال وجواب، لعل الله ييسرها بإذن الله. قال: أولا، في القدر هناك طرفان، أي في القدر الذي هو ركن السادس من أركان الإيمان هناك طرفان. الطرف الأول غلا، وهم الذين غلوا في إثبات القدر، وهم الجبرية. والجبرية قسمان: جبرية خالصة، وهم الجهمية. يبقى بناء على ذلك ممكن يطلق على الجهمية بأنهم جبرية، وعلى الجبرية بأنهم جهمية، كما يطلق على المرجئة بأنهم جهمية، وهذا لا شيء فيه مطلقا، لأن القوم كلهم بينهم قاسم مشترك في الضلال. يقول: جبرية خالصة وهم الجهمية، جبرية غير خالصة وهم الأشاعرة. والطرف الثاني نفاة القدر. يبقى القسم الأولاني غلوا في إثبات القدر ونفوا عن العبد أي مشيئة واختيار، وهذا معلوم عند الجبرية. وطبعا الفضائح والإلزامات الباطلة التي تلزمهم لمذهبهم الباطل يعني أظهر من أن تبين. والطرف الثاني نفاة القدر، والنفاة قسمان: نفاة غالية، وهم من نفى علم الله بالوقائع قبل حصولها، أي نفوا المرتبة الأولى وهي العلم من مراتب القدر الأربعة، وهذا مذهب قديم قد انقرض ولله الحمد. قال القرطبي: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا ولكنه أخف من الأول. اكتب عندك: ومن أنكر العلم من مراتب القدر فلا شك في كفره. ومن أنكر العلم اللي هو المرتبة الأولى من القدر فلا شك في كفره، لأن احنا قلنا قبل ذلك ما قاله العلماء مراتب الإيمان بالقدر كم مرتبة يا شيخ مصطفى؟ الأولى فضل محمد العلم والكتابة والمشيئة والخلق. احنا قلنا العلم أن يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل صفة أولية بأوليته عز وجل وأزلية بأزليته. فكل من نفى علم الله عن أي شيء لا شك أن هذا كفر عياذا بالله عز وجل، لأن إيه؟ نفي العلم يلزم منه الإيه؟ الجهل. نفي العلم يلزم منه الجهل، والجهل في حق الله محال، وهذا كفر عياذا بالله. القسم الثاني نفاة مقتصدون، وهم الذين أنكروا المشيئة وخلق الفعل، أي نفوا المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدر المتقدم. اكتب في الهامش عندك كده ومراتب القدر أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يبقى التقسيم هذه الذي ذكرها الإمام في مسألة الإيمان بالقدر، ولعلكم تذكرون ونحن في ثنايا كلامنا عن دخول الآدمي إلى الإيمان، قلنا لابد أن يكون عنده حد أدنى من الإيمان لكل ركن من الأركان الستة، يعني حد أدنى من الإيمان بالله وكذلك الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، اللي هي أركان الإيمان الست. هذا الحد الأدنى ما وجد، يبقى في هذه الحالة لا ينفعه إيمانه ولو وصل إلى الحد المقبول في بقية الأركان. يعني مثلا لو أنه آمن بالله الإيمان الحق وبالكتب وبالرسل وبالأنبياء وباليوم الآخر، وجاء في القدر ولم يأتي بالحد الأدنى للإيمان بالقدر، هذا لا يصح الإيمان ولا يطلق عليه مؤمن أصلا، لم يدخل في الإيمان من أساسه. ثانيا في الإيمان، أي كلام الفرق في قضية الإيمان، هناك طرف خوارج حرورية، نسبة إلى حروراء قرية بالكوفة نزل بها الخوارج الذين خرجوا عن علي بعد رجوعهم من صفين من التحكيم فنسب إليه. طبعا هؤلاء القوم لما قبل علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين التحكيم في موقع الصفين، هؤلاء القوم أنكروا على علي بن أبي طالب، ولما أنكروا عليه ولجأوا إلى فهومهم الضيقة وقال لهم سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا الرأي، وحديثه عند البخاري، قال لمين؟ لهؤلاء القوم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. وخد بالك هم كانوا في موقع الصفين ما كان يتبقى إلا فواق ناقة ويعلو على أهل الشام، ما يبقى معهم إلا قليل، ولكن قدر ربنا عز وجل لحكمة يعلمها أن وقف القتال ودعا بعضهم بعض إلى التحاكم. فالذي حملهم على ذلك أنهم شعروا بأن النصر قريب، ولما علي رضي الله عنه يعني ترجئ القتال وتأمر بغمد السيوف وما بيننا وبينهم وبين إلا القليل. فعلي بن أبي طالب قال لا، دعونا إلى شيء نحن أحق به. ثم نابزوا علي بن أبي طالب فقام سهل بن حنيف وقال يا أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي. فوالله ثم استدل لهم سهل على صحة كلمة هذه بما وقع من الصحابة في الحديبية، اتهموا الرأي. فوالله لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ولو استطعنا أن نرد عليه أمره لفعلنا بعد الصلح كما هو معلوم ودرسناه في السيرة، ولكن اتهم كأن سهل بن حنيف يريد أن يقول يا أيها الناس كنا مثلكم في صلح الحديبية، أخذنا الحماس والحمية وأردنا أن نسل السيوف ونقاتل المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح. فكما أن علي إمام المسلمين وأمير المؤمنين وقائد الجيش قبل الصلح فلا يسعكم الخروج عن أمره فلا يسعكم ولا مخالفته، فهو صاحب الرأي الصائب وهو أعلى منكم خبرة وإيمانا لا شك في ذلك، ولكن هكذا دايما الحماس والحمية حين يستحكم في قلب الرجل ما ترى منه إلا كل خطأ. ومن أجل هذا دائما وأبدا في مثل هذه النوازل الرجوع فيها لأهل الخبرة مع العلم. أما حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين يتشدقون ببعض أقوال خير البرية، هؤلاء لا يرجع إليه ولا يعتمد عليه ولا يوثق بقولهم، لأن هذه قضايا تحتاج إلى خبرة وإيمان وعمق وغزارة في العلم. من التابعين؟ طبعا كلهم التابعين، مش كلهم رأوا الصحابة. فهؤلاء القوم لما خرجوا على علي بن أبي طالب نبذوه، وطبعا بدأ الفكر المنحرف يتدرج بهم إلى أن كفروا علي بن أبي طالب. يعني لو أنت تلاحظ الذي قتل علي بن ملجم ضربه وقال إن الحكم إلا لله يا علي ليس لك، ورفعوا الشعار يعني إن الحكم إلا لله. طب وهل ينازع في ذلك أحد؟ إن الحكم إلا لله، طب الحكم لله، من ينازع في ذلك؟ من قال أن الحكم يجوز لغير الله كفر بالله. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولكن القضية ايه؟ ان هؤلاء القوم خلاص قالوا طالما علي قبل التحكيم يبقى عيادا بالله كفر بالله عز وجل. لدرجة ان هم طلبوا من علي رضي الله عنه، وده من العجيب، قالوا تب الى ربك اولا. قالوا ما كفرت ولا غيرت ولا بدلت العهد الذي كنت معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني كيف اتوب من شيء انا لم افعله؟ ولكن هو دي يا اخوانا مسلك الغلاة واصحاب الحماس والحميه في كل وقت وحين. ما يحملهم على التصرف الا الحماس والحميه، وراى رايا لابد ان يكون هو الصواب. ومن اجل هذا ارجو ان نلين في يد اخواننا، وان نلين في يد العلماء، ولا نعتقد الاعتقاد الجازم ان كل ما نفكر فيه او يتراءى لنا هو الحق. يقول يبقى خوارج حروريه نسبة إلى حروراء قرية بالكوفة نزل بها الخوارج الذين خرجوا على علي بعد رجعه منصفين من التحكيم، فنسبوا إليها أي إلى قرية حروراء. ومرجئة وهم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وسموا بذلك لأحد سببين. الأول إما من الإرجاء وهو التأخير، لأنه أخروا العمل عن الإيمان أي أخرجوه عن الإيمان، وإما من إعطاء الرجاء لأنهم غلوا في الرجاء وأهملوا الوعيد. وهم أربع مراتب. الأولى من يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط، وهؤلاء الغلاة وهم الجهمي. قالوا والله الإيمان الذي ينجي صاحبه من النيران ومن الخلود في النار أن يعرف أن للكون إله هو الله بس، وبناء على ذلك إبليس عندهم فين؟ في الجنة، وفرعون في الجنة، وكذلك ما فيش حد في النار خالص، لأن كل المخلوقين يعرفوا أن الكون إله هو الله عز وجل. حتى من كذب بلسانه هو يقر بقلبه بذلك، لأن دي فطرة خلق العبد عليه. الثانية خد بالك، من يقول الإيمان هو التصديق فقط، ومذهب الأشعري والماتردي. ولكن خذوا بالكم دائما مذهب الأشعري لابد أن يحمل على قوله وهو في مراحل الانتقال قبل أن يستقر على ما استقر عليه ومات عليه، وهو معتقد أهل السنة والجماعة عقيدة الإمام المبجل أبي عبد الله ابن حنبل الأحمد. الثالثة من يقول الإيمان قول اللسان فقط، وهذا قول الكرامية وهو أغربه. يعني قول اللسان فقط أي من نطق بالشهادتين فهو مسلم، ويلزم من ذلك أن المنافقين ما لهم من أهل الإيمان عند الكرامية، لأن المنافقين ينطقون بالشهادتين. الرابعة من يقول الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان فقط، وهذا قول عامة الحنفية، وهم من يسمى بمرجئة الفقهاء، وخلافهم مع أهل السنة لفظي من وجه ومعنوي من وجه، حيث منعوا الاستثناء في الإيمان والزيادة والنقصان والله أعلم. طبعا هنا برضو مسألة ينبغي أن ننبه عليها، أن هذا الكلام فعلا نسبتهم إلى الإمام أبي حنيفة صحت في مرحلة معينة، يعني مرحلة معينة كان يقول بهذا القول. وكما تعلمون أن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وهو توفي سنة 150 هجرية رحل إلى بلاد الشام، وبلاد الشام في هذا الوقت هي العراق، كان أهل العلم حملت الآثار فيها قلة، كانش في آثار. فالإمام أبو حنيفة ولا شك أنه إمام كان ينظر إلى الآثار التي بين يديه، وبناء على ذلك ينقل القول عنه أو يتكلم في المسألة. ولكن في أخريات حياته كما قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد وغيره من أهل العلم أنه رجع عن هذا المذهب الباطل، وأقر بأن الإيمان قول وعمل. وعليه ما ذكر عن الإمام أبي حنيفة في بعض كتب أهل العلم قدح فيه، هذا لا يعول عليه، ولعل من قال تكلم بكلام ما علم أن الإمام رجع إلى ما كان عليه. وده منشور يا أخواننا في كتاب السنة لأبي عبد الله، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، فأرجو أن لا تلتفت لهذا القول. فالإمام أبو حنيفة كما حكى عنه المحققون من أهل العلم إمام من أهل السنة، ورجع عن هذا القول في أخريات حياته. وهم ما يسمى بمرجئة الفقهاء وخلافهم مع أهل السنة لفظي من وجه ومعنوي من وجه. يبقى خلافهم مع أهل السنة لفظي يعني لفظي من وجه، يعني إيه؟ قالوا إن هم متفقون مع أهل السنة على أن الرجل إذا ترك عمل الجوارح ولم يأتي بشيء من عمل الجوارح هذا يعذب، واتفقوا مع أهل السنة في هذه الجزئية، يعذب على ترك عمل الجوارح، واخد بالك؟ أما خلافهم معنوي وده الصواب، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء القوم هم الذين ذمهم السلف وأشدوا عليهم في العتاب واللوم. يبقى أيضا ومسألة الاستثناء في الإيمان كما ذكرنا قبل ذلك، أن معناها أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. وقلنا أن مسألة الاستثناء في الإيمان بتدور حول أصل، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. عقيدة من لوازمها أنه يجوز للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقلنا أن هذا القول يجوز شريطة ألا يقول هذه المقولة باعتبار الشك، باعتبار الإيه أبش. أما إن قالها باعتبار الشك فلا شك أنها مخالفة شرعية ولا تجوز. أما قالها باعتبار عدم التزكية أو باعتبار أنه ورد في النصوص الشرعية أنه يجوز أن يعلق الإنسان الشيء المتيقن وقوعه على المشيئة، كانت من هذا الباب فلا بأس، وكذلك من باب الخوف من سوء الخاتمة. دي كلها اعتبارات معينة ذكرها العلماء وجوزوا من خلالها أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. يبقى كلام اختلاف الناس في مسائل القدر بينه الإمام، وكذلك في قضايا الإيمان. طيب، عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان ليس بخارج عنه، وأنه يجوز الاستثناء في الإيمان بإحدى الوجوه الذي ذكرناه. ثالثا، في الأسماء والأحكام. الأسماء أي أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق ومنافق، والأحكام أي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة من حيث دخولهم النار والخلود فيها وعدمه. ومسائل الأسماء والأحكام متعلقة بمسائل الإيمان، وكثيرا ما ترد فيها. ملحوظة الفرق بين جبر الجهمية وجبر الأشاعرة. أما جبر الجهمية فهو جبر خالص، لأنهم لا يثبتون، خد بالك، للعبد فعلا ولا قدرة أصلا. يعني الجهمية عندهم عقيدة الجبر إن العبد الآدمي ما ليس له دخل في أي شيء مطلق، إن أطاع ربه فهو مجبر، عصى ربه فهو مجبر، اعتدى على أحد فهو مجبر، اعتدي عليه فهو مجبر. وده بيصدق فيهم قول من قال أنهم جعلوا العبد كالريشة في مهب الريح لا اختيار له، وكالميت في يد مغسله يفعل فيه ما يشاء. ولا شك أن هذا المذهب مش يخالف الشرع فقط، ده يخالف الفطرة ويخالف الواقع ويخالف من عنده أي شيء من العقل. أما جبر الأشاعرة فهو جبر مبطل، لأنهم يثبتون للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة وينسبون الفعل إليه، وهذا هو الكسب عند الأشعري. والخلاف بينهم لفظي، واضطربت الأشاعرة في بيان حقيقة الكسب وتعريفه على نحو 12 قولا، منها اقتران المغضول بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها أثر فيه. اقتران المغضول بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها أثر فيه، يعني جبنا سكينة وذبحنا الفرخ، واخد بالك؟ أدي اقتران المغضول بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها أثر فيه. يبقى الفرخة انذبحت، طب من الذي ذبحها؟ السكين. لا، السكين ما ذبحتش. أمال إيه اللي حصل؟ قال لك لما قربت السكين من رقبة الفرخة جاء الذبح وليس للسكين أثر. طبعا كلام ما فيش حد يقبله، واخد بالك يا أخي؟ هو ده الكذب. عشان دايما لما تجد بعض العلماء يختلفون في وضع حدود أو ضوابط لبعض المصطلحات اعلم أنهم ليسوا على شيء. يقول فهو ينتهي إلى الجبر كما صرح به أئمتهم، لأن القدرة التي يثبتونها غير مؤثرة في الفعل، وفيه تناقض واضح. ومن هنا عد كسب الأشعري من المحالات، وتقدم بيان أحوال أبي هاشم وثالثة الأثاثي طفرة النظام، وتقدم ذكر نظمه. ونعرض هذه الفرق من خلال الشكل: القدر جبرية غلاء، قدرية نفاة. الجبرية الغلاء خالصة اللي هما الجهمية، متوسطة الأشعري، وإحنا قلنا هون. ولكن عند التأمل والتدبر قول الأشعرية يرجع لقول مين؟ الجهمية اللي هو تعريف الكسب عندهم. نعم. لا، اقتران للمغضوب بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها، ركز، لها هي الضمير عايد على إيه؟ على القدرة الحادثة. زي ما ضربت لك مثل السكينة، ده بحت، واخد بالك؟ لا ما ده بحتش، ده هو بمجرد اقترب حد السكين من رقبة الدجاجة وجاء الذبح، والفرق والسكين ما لهاش أي قدرة أبدا، أهو من غير أن يكون لها أثر فيه. يا ريتهم سبب ومسبب، كانت الأمر بقى هي. قدرية نفاء غالية منكرة العلم مقتصد المعتزل أنكروا الخلق والمشيئة. الإيمان مرجئة، وهم الجهمية الإيمان يساوي المعرفة القلبية، الأشعار الإيمان يساوي التصديق القلبي، الكرامية الإيمان باللسان فقط، الحنفية الإيمان بالقلب واللسان فقط، وعيدية خوارج، حرورية أو معتزلة. طيب اكتب عندك: وضابط الإيمان عند المرجئة الذي لا يخلد في النار من حصله. وضابط الإيمان عند المرجئة الذي من حصله ليخلد في النار هو قول القلب وقول اللسان، نعم، الذي لا يخلد في النار من حصله، الذي لا يخلد في النار من حصله، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. قول القلب وقلب اللسان وعمل القلب. طيب نرجع للكتاب. أولا الجهم ابن صفوان قوله: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنهم إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عندهم. التوضيح: الجهم هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب المتكلم رأس الجهمية، أخذ مقالته من الجعد بن درهم، ثم شهرها بعد مقتل الجعد، وبعد أن انتشرت ضلالته قتل على يد مسلم بن أحوز عام 28 و100. وله انحرافات في الصفات والقدر والإيمان، ففي الصفات ينفي الأسماء والصفات، وفي القدر يقول بالجبر فيشارك المشركين في هذين الأصلين، فإنهم ينفون الصفات ويحتدون بالقدر كما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ولكنه يثبت الشرع، أي يثبت الأوامر الشرعية، فيخالفهم في ذلك، ولكنه يقول بالإرجاء فيخرج العمل عن مسمى الإيمان، فبذلك يضعف عنده الشرع فيقارب المشركين في إنكارهم للشرع. ثانيا النجارية والضرارية قوله: والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جه في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. النجارية أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو الثقفي القاضي، له أشياء تفرد به. عدهم البعض كابن حزم من المعتزلة لنفيهم الصفات، ولكنهم يقولون بالإرجاء والجبر فيقاربون الجهمية أكثر، فالأصح عندهم من الجهمية لأن المعتزلة من الوعيدية وهم ضد المرجع. الكلابية والأشعرية، قوله والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. مش معنى كلمة خير من هؤلاء أي أن فيهم خير أو أن مذهبهم صواب، لا، ده هي مسألة نسبية يعني، وده شيء يعني لا ينكره عاقل. نقول مثلا المعتزلة بيثبتوا ثلاث صفات لله، والجهمية بينفون كل الصفات ولا يثبتون إلا صفة الوجود المطلق، يبقى أيهما أخف في الضلالة؟ المعتز. طيب اللي هو الماتريدية يثبتون ثمان صفات، والأشعرية يثبتون سبع صفات، أيهما أخف في الضلالة؟ الماتريدي. ليس معنى ذلك أن هذا المذهب صواب أبدا، ما قصد شيخ الإسلام ذلك. يقول والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية. معنى كلمة صفات عقلية أي أثبتوها بإيه؟ بالعقل. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطتهم، وكان في المرحلة المتوسطة عند الأشعري. التوضيح: الأشعري أخذ عن أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمي البصري، كان بينه وبين المعتزلة مناظرات، ولشدة مجالدته وجذبه للخصم بحدته لقب بابن كلاب، لا لأن كلابا جده، لذلك يصح أن يقال الكلابي. توفي سنة 40 و200، والكلاب هو المهمز أي الحديدة التي توضع على حافر الخيل وغيره. فتأثر به الأشعري واتبعه بعد أن كان الأشعري معتزلا، ثم تبع الإمام أحمد بعد ذلك. وهؤلاء خير من الجهمية لأنهم يثبتون الأسماء وسبع صفات، وأئمتهم المتقدمون يثبتون بعض الصفات كالعلو واليدين والوجه وغيرها مما يثبت بالسمع، ولكنهم يقاربون الجهمية في باب القدر كما سبق، وعندهم نوع إرجاء، فالإيمان عندهم قلبي فقط، فيقاربون الجهمية في مسائل الإيمان والأحكام أيضا. رابعا: بعض أصحاب ابن كلاب، وقوله أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. التوضيح: وبعض أصحاب ابن كلاب أقرب إلى السلف والأئمة من الأشعرة فيثبتون غالب الصفات ويقاربون السلف في القدر والإيمان، وكلما قارب الرجل السلف كان قوله أفضل. ومنها هؤلاء أبو عبد الله ابن الحارث ابن أسد المحاسبي لقب بذلك لمحاسبته نفسه، وقد أمر الإمام أحمد بهجري لسلوكه مسلك ابن كلاب، وقيل إنه رجع عن ذلك وتوفي 43 و200. وله مؤلفات شهيرة، ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي سلك مسلك ابن كلاب في الصفات وعاصر الأشعري. خامسا: الكرامية، قوله والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر الطوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. التوضيح: أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني توفي 55 و200، ولطائفته منكرات كثيرة، قال البغدادي: وفضائح الكرامية على الأعداد كثيرة الأمداد، يثبتون الصفات لكنهم يغلون في الإثبات فيقولون بالتجسيم والتشبيه. وفي الإيمان قولهم منكر أيضا لم يسبقوا إليه، وهو أن الإيمان قول باللسان فقط، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنهم يقولون إنه مخلد في النار، فيخالفون أهل السنة في الأسماء دون الأحكام. وأما في القدر والوعد والوعيد فوافقوا السنة، فهم أشبه المتكلمين بالسنة. المعتزلة، وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهل، لكنهم ينفون القدر. فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. سبق الكلام مستوفى عن المعتزلة، وذكر هنا معتقدهم في الصفات والقدر والشرع، فهم ينفون الصفات فيقاربون الجهمية بذلك، لكنهم من القدرية أي نفاة القدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الجانب، لأنهم يعتقدون أن العبد خالق لفعله، فجعلوا خالقا مع الله. ولكنهم خير من الجهمية لتعظيمهم الأمر والنهي والوعد والوعيد وإثباتهم الأسماء كالكفر على غلو عندهم في الأمر والنهي والوعد والوعيد، فحكموا على صاحب الكبيرة بالخروج من الإيمان والخلود في النار. وده كلام الخوارج. موازنة بين الشرع والقدر، قولهم والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعيد. ركزوا في الكلام ده. يقول والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر، اللي هم القدرية اللي هم بيقولوا إن العبد خالق فعله، هم يقرون بالأمر أي أمر من الله وكذلك النهي، يقول العبد مختل لفعله والوعد والوعيد، ولكن ينكرون القدر. وإنكار القدر هنا أي ينكرون أن الله عز وجل خلق فعل العبد، زعما منهم أن لو قلنا أن الله خلق فعل العباد وأفعال العباد فيها ما فيها فهذا يتنافى مع تنزيه الرب عز وجل. طيب، خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد اللي هم الجبرية. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس. لأن المشركون هنا بيشتبه أو تشبه بهم الجبري، واخد بالك؟ قال لك ولو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، ما هو ده المذهب، مذهب الجبر. التوضيح أي أن الإقرار بالشرع مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الشرع. ده أرجو أن تحفظ هذه العبارة. الإقرار بالشرع، إيه معنى الإقرار بالشرع؟ أي بالأمر والنهي والامتثال مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الشرع. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينكر الشرع، وإنما نبغى فيهم من ينكر القدر، مثل معبد الجهني المتوفى سنة 80 في أواخر زمن ابن عمر رضي الله عنهما المتوفى 73، كما نبغى فيهم الخوارج وهم يعظمون الشرع كالحرورية زمن علي رضي الله عنه. وإنما يظهر من البدع ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة وضر قرنه. ودي مهمة جدا يا إخواننا. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة أي ينشر العلم ويبين السنن ويظهر الأفعال المخالفة التي تصدر من عامة الناس، لازم. طيب، بين مرات ومرات ولم يستجب القوم، أيجوز له أن يكف عن البيان ويسكت؟ الجواب لا، طالما المخالفات موجودة والبدع موجودة لابد من التنبيه ولابد من الإشارة إليها بين الحين والحين. أما تكتفي لأنك بينت مرة أو مرتين أو ثلاث وتقول بينت للناس وهم لا يتبعون ولا يسمعون، لا، هذا مخالفة وهذا قصور منك. وإنما يظهر من البدع ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوة البدعة وضر قرنه. فهؤلاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي خلق الله وتقديره العام مع إعراضهم عن الحقيقة الشرعية وهي الأوامر والنواهي. شر من القدرية المعتزلة الذين ينفون القدر مع تعظيمهم للأمر والنهي، لأنهم أشبه بالمشركين الذين ينفون الشرع ويحتجون بالقدر. هسأل، هقرأ تاني وهسأل سؤال. فهؤلاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي خلق الله وتقديره العام مع إعراضهم عن الحقيقة الشرعية وهي الأوامر والنواهي، شر من القدرية المعتزلة الذين ينفون القدر مع تعظيمهم للأمر والنهي، لأنهم هي الضمير عائد على مين؟ أحسنت، على المتصوف، لأنهم أشبه بالمشركين الذين ينفون الشرع ويحتجون بالقدر، كما قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والقدرية يشبهون بالمجوس، لأنهم يثبتون الخلق للعبد فأثبتوا خالقا مع الله كالمجوس، القائلين بالنور والظلمة وأنهما خالقان كما سبق. ولذلك قال فيهم صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. فإذا الصوفية أشبه بالمشركين، والقدرية أشبه بالمجوس، والمجوس خير من المشركين لأنهم ينزلون منزلة أهل الكتاب في أخذ الجزية بخلاف المشركين. طبعا في أخذ الجزية فقط ولا في حاجات تانية؟ ها؟ يعني أنزلوهم منزلة أهل الكتاب في ماذا؟ فقط. أما لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح إيه؟ نساؤهم. وهذا من شيخ الإسلام لا يعني إكفار هذه الفرق، وإنما هي موازنة بين عقائدهم الكفرية، وهذا لا يخرجها من الفرق الإسلامية. أصل الإسلام الشهادتان، قال شيخ الإسلام: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أصل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المشركين بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. اكتب عندك: فلا بد من تصديقه فيما أمر وطاعته فيما أمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كملها: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. التوضيح: بعد أن بيّن شيخ الإسلام أن الضلال في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهو الشرع أعظم من الضلال في القدر، أراد أن يبين أن أصل الشرع مبني على الشهادة، فشهادة أن لا إله إلا الله تعني وحدانية الله في عبوديته، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق تلك العبودية. فالوحدانية والرسالة هما حقيقة الشرع، وهما اللتان يفرغ بهما أو يفرغ بهما بين المسلمين وغيرهم، لا مجرد الربوبية. وقد لخص العلماء شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يلي: تصديقه فيما أخبر. يبقى كل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الحديث المشتمل على هذا الخبر يصدق، تصديق جازم يؤدي إلى الإيه؟ إلى العمل. هو ده التصديق اللي الشرع أمرنا به، تصديق جازم يؤدي إلى الإيه؟ العمل. أما مجرد تصديق ما أثر في الجوارح بعمل، هذا لا ينفعه في شيء، لا ينفعه بشيء. تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بالمشرع. خد بالك هنا، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. أما عن تصديقه فيما أخبر فليس هناك استثناء لشيء بعدم التصديق، مفهوم؟ يعني ما عندناش مثلا أخبار لا صدق ده وما صدقش ده، لا، كل ما جاء من أخبار في أحاديث صحاح عن النبيين المختار فمن لم يصدق كفر بالله عز وجل. طيب هنا في النصوص الواردة وفيها أخبار، هل يا ترى يفرق بين حديث الأحد والمتواتر أم لا يفرق؟ ها؟ لا يفرق. تاني، هل يفرق؟ عندنا خبر جاء في حديث أحد وخبر جاء في حديث متواتر، يفرق بينهم أم لا يفرق؟ لا يفرق. يبقى مش معنى أن الحديث الذي اجتمع على خبر جاء في حديث أحد ما صدقوش، لا، يلزمك التصديق سواء كان الخبر متواترا أو غير متواتر، اللي هو الإيه؟ اللي هو الإيه؟ الأحد. هنا إيه؟ تلاحظ أن طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، ممكن الإنسان يتفلت في بعض الطاعات ويقترف بعض المنهيات، هذا وارد، ولكن لا يكفر بترك بعض المأمورات أو بفعل بعض المنهيات إلا إذا دل الدليل على كفر من ترك أو من فعل. ها؟ مفهوم يا مشايخ؟ أنا بتكلم كلام مجمل، الكلام ده درسناه كتير. يبقى هنا عشان أنا بس عاوز أوصل لك لحاجة، إن التخلف عن تصديق خبر يقضي على الإيمان كله، أما التخلف عن فعل أمر أو فعل محظور بحسب الأمر المطروق والفعل المحظور المعمول. ده اللي عاوز أوصله لك. يبقى عندي تصديق الأخبار كلها واجب متعين، وكذلك تصديق الخبر الواحد واجب متعين. فإذا صدق الآدمي بكل الأخبار وكذب بخبر واحد لا شك في كفره، طالما أن الخبر جاء متواترا. أما أحد مبتدع الضال يخشى عليه من الزندق. طب الأوامر بقى، قال لك اللي هو فعل المأمور، قال لك بننظر إلى هذا المأمور الذي تركه. وطبعا هنا لما نقول طاعته فيما أمر واجتناب عنه، بيبقى الغالب هنا المراد بذلك عمل الجوارح. فهو الرجل ترك المأمور، بنشوف المأمور اللي تركه دي حكمه ايه، النص الشرعي جه فيه بايه، فترك الصلاة، خلص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، اي ترك الصلاة بالكلية، لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، مع انه في مقدوره ان يصلي ويسجد، ومكث على ذلك او ظل على ذلك 40 سنة. هذا لا شك في كفره، لا شك في كفره، واخد بالك؟ طيب هنا اجتناب ما نهى عنه وزجر، ما هذا الشيء الذي جاء في الشرع اجتنابه وفعله الرجل؟ قال لك والله الشرع المطهر نهى عن التدخين، هو بيدخن، خلاص مسلم عاصي. الشرع المطهر نهى عن الربا وهو بيتعامل، مسلم عاصي. الشرع المطهر نهى عن الشرك وهو يشرك بالله، مسلم عاصٍ ارتكب لذنب ليس تحت المشيئة إن مات وهو مصر عليه. الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الفرق بين ترك خبر واحد بعدم التصديق وبين ترك بعض الأوامر أو فعل بعض الإيه؟ بعض المنهيات، هذه غير هذه. لا لا انا لا ده انا بضرب مثال، انا هو ايه اشرك شرك اكبر، واخد بالك انت ازاي؟ فقلنا الشرك الاكبر ده الرجل ارتكبه وهو ولم يتب منه في الآخرة فين يا مشايخ؟ مخلد في النار. أما شرك أصغر معروف الخلاف فيه. فضل يا شيخ. ما هو ده بيرجع بقى يا شيخ الله يجبرك لك على مسألة إقامة الحجة. هب أننا لم نتمكن من إقامة الحجة على خلاص مسلم عاصم، ولكن أنت كرجل تعيش في المجتمع إن وجدته الأمر عنده واضح جلي وبينا له الحجج تلو الحجج والأدلة ما رأينا منه إلا المعاندة، الأمر يختلف. تبقى دي قضايا إيه؟ قضايا أحيان. كلام سهل وأنا أمر مر سريع لأن الأمر واضح، ما أظنه يلتبس على أحد منكم. يبقى نرجع تاني معلش ونوسع صدورنا شوية. فرق يا أبا عمر بين عدم تصديق خبر واحد وبين ترك واجب أو فعل محظور، فرق كبير. معايا ياسر؟ ترك تصديق خبر ثبت في الدليل المتواتر كفر. صح صح يا رجالة؟ صح يا شقاعنا؟ الله يبارك، رجعوني لعل أزل، نعوذ بالله من الزلل. طيب ترك خبر ورد في حديث أحد مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة ولكنه لا يكفر. ليه؟ لأن حديث أحد، وعاوزك تفرق بين وجوب الأخذ بحديث الأحد في العقيدة وفي كل شيء هذا الذي نحن عليه، وبين أنه ما آمن بنص ورد في حديث أحد، لأنه عنده شبهة إن العقيدة مبنية على اليقين وحديث الأحد إيه؟ هذا ليس على اليقين. لا دي شبهة تانية أو دي أمر آخر، ولكن إحنا عندنا ثبت الخبر، إحنا أهل السنة إن شاء الله، ثبت الخبر في حديث جاءنا متواترا أو أحادا، الأمر عندنا سيان مصدق وتصديق جازم يؤدي إلى الإيه؟ إلى الإيه؟ إلى العمل. طيب يقول وألا يعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل، خلقنا للعبادة ودية العلة الغائية من الخلق، وكذلك العلة الغائية من العبادة تحقيق إيه يا مشايخ؟ تقوى الله عز وجل. أي واحد عايز تقول حاجة يا ولد؟ يسأل أخونا أكرمه الله عن سؤال يعني مهم، وهو من أنكر خبرا جاءنا في حديث أحد انعقد الإجماع عليه حكمه كافر، لأن الإجماع يحول الخبر الأحد إلى متواتر. ماشي يا مشايخ؟ وبرضو دايما حاضر الشخاطف لحظة، وبرضو أرجو أن تفرقوا بين كفر النوع وكفر المعين. كلامنا كله على كفر الايه؟ ها النوع. النوع. طب معين؟ والله بقى ارفع امره الى السلطان، قل له السلطان الراجل ده كل يوم عمال يهزو وبينكر كذا وكذا، وبينكر المهد المنتظر، وبينكر نزول المسيح الدجال، خروج المسيح، وبينكر نزول عيسى ابن مريم، اتصرف معاه. ده ايه اللي هو ايه؟ قضايا الايه؟ قضايا الاعيان وتكفير الايه؟ المعين. اما النوع الامر فيه واضح. ايوه يا شيخ عاطف. لا احنا قلنا من ترك المأمور وفعل المحظور بننظر الى المأمور الذي تركهم والى المحظور الذي فعله. اي نعم مقيد. نعم مقيد. اذا بفترض ما هو ايه من فعل المأمور الامر به الصلاة والزكاة، ومن ترك المحظور او المنهي عنه النهي عن الاستهزاء بالدين، مظبوط، عن سب الرسول، عن سب دين الله، دي كلها منهيات. فاذا فعلها العبد لا شك انه يكفر، هذا ليس على الاطلاق. واضح يا شيخ؟ لا ما هو لا ما ارتكب كبيره هتبقى برضه مش يعني ايه مش مقيده. مضبوط. احنا بنقول ايه؟ واما من ترك فعل المأمور ووقع في النهي عن في نهي في وقع في فعل محظور فلا يحكم عليه إلا بالنظر إلى المأمور الذي تركه وإلى المحظور الذي ارتكبه بما يناسبه. معايا مشايخ؟ لا دي غير دي خالص يا شيخ، دي غير دي خالص. احنا بنتكلم على ايه ده؟ احنا بنتكلم على في اللي هو طاعته فيما امر، ده بنتكلم على فرض العين. امره ربنا عز وجل بالصيام وهو مقيم يستطيع ما صام، يبقى هنا ترك المأمور. نهاه ربنا عز وجل عن الزور، عن قول الزور والغش، يبقى هنا فعل المحظور فعله. فاحنا بنقول هل يا ترى الحكم هنا زي حكم ترك تصديق الأخبار؟ لا، بننظر إلى المأمور الذي تركه وإلى المحظور الذي فعله. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وسيفصل شيخ الإسلام في هذين الأصلين وهما الوحدانية أي توحيد الألوهية والرسالة كما يلي. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي لا يجوز لنا أن نتعبد إلى الله عز وجل بأي عبادة إلا إذا أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو أقر من فعلها. ده الأصل الذي نسير عليه. فمن اخترع عبادة من عنده لا شك أنها بدعة ضلالة مردودة عليه. وهنا لابد أن نفرق بين مشروعية العبادة على الجملة وبين وضع قيد للعبادة لم يدل عليه دليل، عشان تفرق بين الاثنين. بين العبادة مشروع على الجملة، فاذكروني أذكركم، ذكر الله عبادة من أشل العبادات، يبقى مشروع على الجملة. طب جه الرجل الذاكر بدأ يضع لهذا الذكر ولهذه العبادة قيودا من عنده، القيود دي يا ترى معاه دليل ولا ليس معه دليل؟ معه دليل، نتعبد الله بالدليل، مظبوط. ليس معه دليل وقعنا في البدعة. وسبق وأن بينا لكي تكون العبادة مقبولة وصحيحة عند الله عز وجل لابد أن توافق الشريعة في السبب والجنس والقدر، مش برضو، والكيف والزمان والمكان، لازم توافق الشريعة في هذه الايه، في هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.